إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي شرح حديث فراعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك مسكنا لي يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. قالت: فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14. قالت: فقضى به بعد عثمان. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقد تقدم البحث في إسناد هذا الحديث، وبينت أن الحديث صحيح الإسناد، وأن من طعن فيه لم يطعن فيه بحجة معتمدة. ثم ذكرت شيئا من أحكامه، وتوقفنا عندما يتعلق بوجوب بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في منزلها، فإن في هذا الحديث الدلالة على أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها البقاء في منزلها الذي جاءها فيه نعي زوجها، وبذلك قال الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة، سواء كان البيت مملوكا للزوج أو بإجارة أو عارية، فإن جاءها الخبر في غير مسكنها رجعت لمسكنها عند الجمهور لقوله في بيتك. وقال النخعي: لا تبرح المكان الذي أتاها فيه نعي زوجها. فأما إن دعت ضرورة لخروجها كما لو طلب ذلك المالك، أو خشيت على نفسها، أو طالبها المالك بأكثر من أجرة المثل، فقال أحمد: تنتقل حيث شاءت. وقال الشافعي: تنتقل إلى أقرب ما يمكنها. فإن تطوع أحد بإسكانها في مسكنها، سواء من الورثة أو الخليفة أو أجنبي، فإنها يلزمها أن تحاد في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها. فإن كانت حاملا وجب على الورثة إسكانها عند الجمهور. وأما إن كانت حائلا غير حامل، فقال مالك: على الورثة إسكانها، فتقدم نفقة الإسكان على الغرماء والورثة. وقال أحمد: لا يجب ذلك عليهم. واستدل بحديث الباب على أن المحادة يجب عليها المكث في بيت الزوجية، ويحرم عليها المبيت خارجه، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة، ولا تخرج نهارا إلا لحاجة. وقال طائفة بأنها لا تخرج ليلا ولا نهارا إلا للضرورات. وفي الحديث أن عدة المتوفى عنها 14 ليال، وفي الحديث قبول خبر الواحد ولو كان من امرأة، كما قبل عثمان خبر الفراعة بنت مالك رضي الله عنهم. قال المؤلف: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني 3، وأخاف أن يقتحم علي أو أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. استدل به الجمهور على وقوع الطلقات 3 بلفظ واحد، وليس في الحديث تصريح بأن الطلاق هنا وقع بلفظ واحد. واستدل الشافعي بالحديث على جواز جمع الطلقات 3 في لفظ واحد. واستدل بحديث الباب على جواز التحول للمحادة عند الضرورة. واستدل به على أن المطلقة البائن لها السكنى كما قال الجمهور خلافا لأحمد. وأحمد استدل بحديث فاطمة المتقدم أنه لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، وقد تقدم البحث في ذلك. واستدل به على أن المطلقة يجب عليها البقاء في مسكنها. قال أبو حنيفة: لا تخرج ليلا ولا نهارا. وقال أحمد: لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا للحاجة. قال المؤلف عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع. قلت: الحديث رواه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص. قال الدارقطني: لم يسمع منه. وقد ولد قبيصة هذا سنة الهجرة، وقيل عام الفتح، وعمرو توفي بعد 40 للهجرة. ولم يعرف عن قبيصة تدليس، فلا وجه للطعن فيه بالانقطاع. لكن الحديث قد روي موقوفا، فقد رواه موقوفا الزهري عن قبيصة، ورواه موقوفا أيضا ثور بن يزيد وسليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومطر عن رجاء به مرفوعا. فرواية الأكثر على أنه موقوف، فالصواب أنه موقوف من كلام عمرو بن العاص. وأم الولد يراد بها الأمة التي يطأها سيدها فتلد منه فتعتق بموت سيدها. قال الجمهور: تستبرئ بحيضة إذا توفي سيدها. وقال أبو حنيفة: بثلاث حيض. وقال الظاهرية: كعدة المتوفى عنها الحرة 4 أشهر و10. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. قلت: قد ثبت أن المطلقة تعتد بثلاثة قروء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقال مالك والشافعي: المراد 3 أطهار. واستدلوا بأدلة منها قول عائشة هذا. وقال أبو حنيفة وأحمد: المراد 3 حيض. ولعل هذا القول أقوى، لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ولا يكون ذلك إلا بكون العدة معتبرة بالحيض. وحديث دع الصلاة أيام أقرائك. وقد تقدم أيضا حديث عائشة: أمرت بريرة أن تعتد ب3 حيض. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعا وضعفه. أما المرفوع فقد رواه ابن ماجه أيضا، وهو ضعيف لضعف عطية العوفي وعمر بن شبيب. وأما الموقوف على ابن عمر فهو صحيح الإسناد بأعلى درجات الصحة على شرط الشيخين. قال المؤلف: وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، وصححه الحاكم وخالفوه، فاتفقوا على ضعفه. قلت: لأنه من رواية مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وقد استدل به الحنفية على أن الطلاق معتبر بالنساء في عدده، وقال الجمهور: المعتبر الرجال، لأنهم المخاطبون به. وقد قال الظاهرية: طلاق المماليك كطلاق الأحرار، وعدة الأمة قرآن عند الجمهور. وقال الظاهرية: عدتها كالحرة، فإن لم تكن من ذوات الأقراء. فقال أبو حنيفة: عدة المملوك 1.5 شهر. وقال مالك: عدتها 3 أشهر. وقال إسحاق: عدة الأمة 2 شهر. وعن أحمد والشافعي 3 أقوال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان وحسنه البزار. قلت: الحديث فيه ابن إسحاق، وهو صدوق مدلس، وقد صرح بالسماع، فالحديث حسن الإسناد. وقد استدل به أحمد على تحريم نكاح الزانية لاحتمال حملها حتى تتوب. وقال مالك: لا يعقد عليها في مدة عدتها. وقال أبو حنيفة: لا يجوز العقد على من تبين حملها من الزنا. واستدل بالحديث على وجوب استبراء الأمة بعد ملكها وقبل وطئها، بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة أو كبيرة، ممن تحمل أو ممن لا تحمل. وبه قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. وهكذا لو كان سيدها الأول امرأة أو صغيرا. وقال طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجب الاستبراء حينئذ لعلمنا السابق ببراءة الرحم. وفي الحديث جواز وطئ الزوجة الحامل، وأن الحمل يتغذى بالوطئ كما ذهب رحمه كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز العقد على امرأة زنى بها الإنسان وحده ولو كانت حاملا منه، والجمهور على أنه لا يجوز ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.